السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع طرق التحمل وصيغ الأداء للحديث، وتقدم قول الحافظ رحمه الله تعالى في نخبة الفكر: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ سمعت وحدثني، فإن جمع فمع غيره سمعنا وحدثنا، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. الوجادة وهي أن يجد الراوي الكتاب، يجد كتابا بخط الشيخ الذي يعرف خطه، فيقول من باب الإخبار: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني بعضهم يقول أخبرني فلان فيما وجده من خط أو بخط فلان، لكن ينبغي أن يكون مقيدا، يقول أخبرني وجدت بخط فلان، أو أخبرني فلان وذلك بخطه، لأن الحال حال إخبار وحال إنباء بما حصل عليه. فقد وجد كتابا وعرف أن هذا الكتاب خط شيخه، فله أن يروي بذلك ويقول وجدت بخط شيخي قال حدثني، ويذكر الكتاب أو الحديث إلى آخره. وكذا الوصية بالكتاب، والوصية هي، يقول الحافظ رحمه الله، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، يعني يكتب في وصيته ويقول أوصي فلانا، وذلك إذا هم أن يسافر من البلد أو خاف الموت، فقال أوصي فلانا ابن فلان أو فلان ابن فلان، أن يروي عني هذه الكتب أو هذا الحديث أو ما صح عنده من حديثي، فهو أوصى لشخص معين بأصل معين، يقول فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية. يعني لو قال أوصي بكتبي لفلان ابن فلان، فقالوا بمجرد أن أوصى له من غير أن يأذن في الرواية، يعني يقول أوصي بكتبي لفلان أن يرويها عني، لكن قال أوصي بكتبي لفلان ابن فلان، أو أوصي بحديث الفلاني لفلان ابن فلان، أو بكتابي ويسمي الكتاب لفلان ويسمي هذا الإنسان، بمجرد أن يجد أو يأخذ ذلك الكتاب الموصى إليه قالوا يجوز له أن يروي منها. وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. جمهور أهل الحديث قالوا لا يصح الرواية بالوصية إلا إذا كانت له إجازة من هذا الشيخ الذي أوصى له بكتابه، كأن يقول أوصي بكتبي أو بكتابي لفلان ابن فلان وقد أجزته أن يرويه عني، أو كانت له منه إجازة عامة كأن يقول له وهو مواجه إياه أجزتك أن تروي عني كتبي أو ما أرويه، أو يكتب له بذلك، يكتب كتابا يقول أوصي لفلان ابن فلان بكتبي وأن يرويها عني. هكذا اشترط الجمهور أن يروي من هذه الوصية، أن يروي من هذه الوصية ما وجده من هذه الوصية، لأن منه من الشيخ يعني إجازة له بأن يروي عنه أو يحدث عنه. وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام. الإعلام هو أن يعلم، الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك. يعني الإعلام هو الإخبار، الشيخ يقول لطالب من طلابه أو تلميذ من تلامذته يعلمه إعلاما أنا أروي كتاب كذا عن الشيخ الفلاني، أروي كتاب كذا عن الشيخ الفلاني، فإن كان هذا الذي أعلم الطالب أنه يروي كتاب كذا وكذا عن الشيخ الفلاني إن كان له من هذا الشيخ إجازة فله أن يروي بالإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. هناك إجازة عامة في المرويات، وإجازة عامة لأهل بلد، إجازة عامة لأهل جيل، لأهل مصر. فالإجازة العامة في المجاز به يقول أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي، أو إجازة عامة لأهل بلد يقول أجزت لأهل البلد الفلاني أن يروي عني مروياتي، أو أن يروي عني كتاب كذا وكذا. فالإعلام هو أن يعلمه أن هذا كتابه ويرويه عن الشيخ الفلاني، يقول لا عبرة بهذا الإعلام إلا أن يكون له منه إجازة، كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة إلا إذا سمى الإنسان الذي أجازه أو الكتب التي أجازه بها، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، يقول وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني إذا قال أجزت لأهل البلد الفلاني أو القرية الفلانية، أما لجميع المسلمين عامة هكذا قال هذا أبعد من الصحة، أبعد من الصحة. ومن العلماء من قال الإعلام الوصية والإعلام والإجازة العامة لأهل بلد له أن يروي بها، لأن الشيخ ما أوصى بكتبه إلى فلان وفلان هذا من أهل الحديث ما أوصى له بهذه الكتب إلا لعلمه أنه يريد أن يروي منها، ففيها إجازة ضمنية. وكذا الإعلام، وإن كان الإعلام أقل وأضعف، هذه كتبي أرويها عن الشيخ الفلان، أو هذا كتابي أرويها عن الشيخ الفلاني، لكن أيضا لا يخبره ولا يعلمه بأن هذا كتابه، بأن هذا كتابه يرويه عن الشيخ الفلاني، وهو يعلم أنه محدث ويريد أن يروي ويريد أن يأخذ ويعرف هذا الشيخ وما رواه، فهو يروي أو سيروي، ففيها أيضا إجازة ضمنية وإن لم يكن قد نص عليها، كأن يقول للتلميذ أجزتك أن تروي عني مروياتي عامة، أو أجزت لأهلي البلد الفلاني أن يروى عني كتبي، فهذه إجازة معمول بها. لكن الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أجزت لشخص ما، أو أجزت لعبد الله وفي البلد ألف عبد الله أو أكثر من ذلك، أو أجزت سعيدا أن يروي عني، سعيد مهمل، سعيد المهمل هنا، فهذه لا تجوز. وكذلك الإجازة للمعدوم الذي لم يخلق بعد، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، يعني أجزت لفلان ولمن يولد أو لمن سيولد له، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة، يقول أجزت لمن سيولد لفلان وفلان ليس موجودا، لكن إن كان موجودا وقال لا أجزتك ولمن سيولد لك، الجمهور قالوا هذه إجازة لا يعمل بها، ولكن الصواب أيضا أنها معمول بها. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، أجزت لك إن شئت هذا له أن يروي، لكن أجزت لك إن شاء سعيد بن سليمان، ولا ندري هل شاء سعيد أو لا، فهذه إجازة لموجود أو معدوم اللي هو سيولد له إن أراد فلان أو إن شاء فلان، وهذا على الأصح في جميع ذلك، هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر وقال هو الأصح، أن هذه الأنواع كلها لا يصح أو لا تصح الرواية بها، الوصية والإعلام والإجازة للمجهول أو الإجازة للمعدوم، يقول كل هذه في الراجح والأصح أنها لا تجوز الرواية بها، وقد جوز الرواية بجميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. جوز الخطيب الرواية بمجرد الوصية أو مجرد الإعلام، أو إن كانت لمجهول، أو إن كانت لمعدوم، لكن إن كان المجهول تبين بعد ذلك فتصح. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله ابن مندة. الإجازة للمعدوم كما ذكرنا، أجزت لمن سيولد لفلان، أو أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لك ولعاقبك، أجازها واستعملها، بل عمل بها أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني رحمهم الله، وأبو عبد الله بن مندة. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، أجزتك إن شئت، أجزتك إن شاء فلان، استعملوها. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. أبو جعفر محمد بن الحسن ابن أبي البدر الكاتب البغدادي جمع كتابا سمى فيه من روى بالإجازة العامة. الإجازة العامة أجزتك أن تروي عني كل مروياتي، أو أجزت أهل البلد الفلاني أن يروي عني مروياتي وكتبي. يقول: وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. يعني أن يقول الشيخ للتلميذ: أجزتك أن تروي عني مروياتي، خاصة بفلان وعامة بكتبه، اختلفوا فيها اختلافا قويا. قال: وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع. يعني أجزتك أن تروي عني مصنفاتي ما أرويه، أو كتبي أو مروياتي، العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع. الإجازة هذه دون السماع لا شك بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال؟ فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. صيغ الأداء الألفاظ التي يؤدي بها الراوي الحديث، وكما تقدم ينبغي أن تكون هذه الصيغ موافقة لطريقة التحمل كما تقدم ذكر ذلك. وآخر ما كان فيه الكلام من هذه الأبواب هي الوجادة، ثم الوصية، ثم الإعلام، ثم الإجازة للمجهول، ثم الإجازة للمعدوم، والخلاف فيها قوي، والأكثرون من المتقدمين منعوا من ذلك كله، والمتأخرون أجازوا ذلك، وعمل بعضهم بهذه الطرق من التحمل وأدوا الأحاديث، وهي الوصية والإعلام والإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. اتفق الاسم واسم الأب واسم الجد والمسمون أشخاص متعددون. يقول: سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، يعني محمد بن عبد الله اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وكذا إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة. أبو بكر الأنصاري مثلا، أبو بكر الحجازي المكي المصري، هما اثنان أو ثلاثة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. المتفق ما اتفق في الاسم واسم الأب وافترق في المسمين، أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الأب واسم الجد والكنية والنسبة، اتفق في ذلك شخصان أو أكثر، هذا النوع يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وكتاب الخطيب رحمه الله تعالى مخطوط. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، لكنه لم يكتمل. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المتفق والمفترق فائدته ألا يظن الشخصان شخصا واحدا، يعني روى عن راو كل عن راويين كل منهما اسمه إبراهيم بن محمد مثلا، وهما اثنان أو ثلاثة، فإذا عرفنا أن ثلاثة أو اثنين يسمون بهذا الاسم لا نجعلهما شخصا واحدا، بخلاف المهمل يقول حدثني إبراهيم، المهمل إبراهيم واحد ابن عبد الله مثلا، إبراهيم ابن عبد الله، فيظن أنه إبراهيم ابن عبد الله الكوفي أو إبراهيم ابن عبد الله الشامي، إن كان شخصان في الحقيقة فهو المتفق والمفترق، وإن كان شخصا واحدا وظن اثنان فهو المهمل، يظن في المهمل وهو شخص واحد أنهم اثنان، لكن المتفق والمفترق حتى نأمن أن نظن الاثنين، أن نظن الواحد اثنين. المتفق والمفترق إذا عرفنا أن هناك أكثر من شخص كلهم يسمى بهذا الاسم لا يلتبس الأمر عندنا فنجعلهما شخصا واحدا، وأما المهمل لا نظن أن الواحد اثنان، فإذا اتفق الراويان أو أكثر في اللفظ والخط وهما اثنان أو أكثر، هذا يسمى المتفق والمفترق. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، أسماء متعددة في الخط رسمها واحد لكن عند النطق تختلف، فهذا مهمل أي لا نقط فيه، والثاني معجم منقوط، وهذا بصيغة التكبير أو المكبر، والثاني بصيغة المصغر، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. يعني ما اتفق خطا ولفظا واختلف المسمون به هو المتفق والمفترق، وأما ما اتفق خطا واختلف لفظا في النطق فهو المؤتلف والمختلف. يقول: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، مثل عياش وعباس. عياش وعباس، الرسم واحد، الخط واحد، النطق مختلف بسبب النقط، فهذا مؤتلف ومختلف. مثلا سمير وسمير، الخط واحد والنطق مختلف. عقيل وعقيل، الرسم واحد والنطق مختلف بسبب الضبط، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. يقول: وفائدة ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. عباس ولا عياش، عسام ولا غنام، عقيل ولا عقيل، عياش، عباس، سمير، سمير، عقيل، عقيل، كثير، كثير، كثير. يقول: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. يعني الكلام العادي الذي ليس أسماء يمكن أن يصوبه الإنسان على حسب ما تقدمه من كلام أو ما لحقه من كلام آخر، أما الاسم لا يدل عليه ما سبقه ولا ما لا يليه. يقول: وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. أبو أحمد العسكري، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وله كتاب تصحيفات المحدثين في الكلام في الألفاظ والعبارات. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد اللي هو المؤتلف والمختلف، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة. أسماء مختلفة تتشابه، نسب مختلفة تتشابه، الثوري والتوازي، البصري والنصري. قال: وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، اللي هو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف للدارقطني. ثم جمع الخطيب ذيلا المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، وقد حققه الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم، تهذيب مستمر الأوهام، وهذا مخطوط. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، اللي هو الإكمال لابن ماكولة، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم ممن وجد بعد ذلك. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، ذيل كتاب مشتبه الأسماء والنسب المذيل على كتاب ابن ماكولة. وكذا أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، يعني الفتحة والكسرة والضمة، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، لأن التصحيف يتطرق بقوة وبشدة إلى هذه الحركات، حركات الضبط، ولكن الضبط الدقيق هو ما يضبط بالحروف، كأن يقول مثلا عياش بالعين المهملة والمثنى التحتية والمعجمة شين، لكن ما يقولش عياش، حط فتحة على العين وشد على الياء وهكذا، لا، إنما الضبط الدقيق أن يكون بالحروف لا بالحركات. يقول: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو مجلد واحد مطبوع الآن في 4 مجلدات، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. إذن عندنا الآن المتفق والمفترق، وهو الأسماء التي اتفقت في اللفظ والخط واختلفت في الأشخاص، المؤتلف والمختلف، وهي التي اتفقت في شكل الكتابة لكن اختلفت في النطق، واختلاف النطق بسبب النقط أو بسبب الضبط، وهذا يقال له المؤتلف والمختلف. يقول: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في النسبة، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق في أو الاشتباه إلا في حرفين، إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، وهذا هو المتشابه. ونتركه إن شاء الله لدرسنا المقبل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.